ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستأنف ما كنا بصدده من مدرسة سؤالات ابن القيم لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى وسماعاته منه. يقول في كتاب في الصلاة صفحة 72، قال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين: ومن الأدب نهي النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يرفع بصره إلى السماء. يقول: فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هذا من كمال أدب الصلاة، ألا يقف العبد بين يدي ربه، هذا من كمال أدب الصلاة أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقا خافضا طرفه إلى الأرض ولا يرفع بصره إلى فوق. قال: والجهمية لما لم يفقهوا هذا الأدب ولا عرفوه ظنوا أن هذا دليل أن الله ليس فوق سماواته على عرشه كما أخبر به عن نفسه، واتفقت عليه رسله وجميع أهل السنة. قال أي ابن تيمية: وهذا من جهلهم، بل هذا دليل لمن عقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم على نقيض قولهم، إذ من الأدب مع الملوك أن الواقف بين أيديهم يطرق إلى الأرض ولا يرفع بصره إليهم، فما الظن بملك الملوك سبحانه. يقول ابن القيم: وسمعته يقول في نهيه صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: إن القرآن هو أشرف الكلام وهو كلام الله، وحالة الركوع والسجود حالة ذل وانخفاض من العبد، فمن الأدب مع كلام الله ألا يقرأ في هاتين الحالتين، ويكون حال القيام والانتصاب أولى به. ويقول ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يضطجع بعد سنة الفجر على شقه الأيمن، هذا الذي ثبت عنه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن. قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وسمعت ابن تيمية يقول: هذا باطل وليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد ابن زياد وغلط فيه. يعني يريد هنا أن يشير إلى أن سنية أو استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهذا يكون في البيت، إنما هي ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه. أما صيغة الأمر فليس الحديث يعني بصحيح. أي نعم. وقال ابن القيم: ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل حضرا ولا سفرا، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول في هذا دليل على أن الوتر لا يقضى، على أن الوتر لا يقضى لفوات محله، فهو كتحية المسجد وصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها، لأن المقصود به أن يكون آخر صلاة الليل وترا، كما أن المغرب آخر صلاة النهار، فإذا انقضى الليل وصليت الصبح لم يقع الوتر موقعه، وهذا معنى كلامه رحمه الله تعالى. وقال أيضا: وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجره، أي في فجر يوم الجمعة، بسورتي ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. ويظن كثير ممن لا علم عنده أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها سجدة الجمعة. وإذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة، ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة دفعا لتوهم الجاهلين. يعني مع أن هذه سنة مؤكدة أن يقرأ يوم الجمعة في الفجر بالسجدة والإنسان، لكن المواظبة عليها باستمرار قد توهم العوام أن الصلاة لا تصح إلا بها، بل وصل الحد ببعض العوام أنهم فهموا أن صلاة الفجر يوم الجمعة مختصة بسجدة زائدة، ليست عبارة عن الصلاة تحتوي على 4 سجدات فقط وإنما هي 5 سجدات. فمن أجل تصحيح هذا الاحتياط يعني أو من أجل الاحتياط لوقوع مثل هذا التوهم من العوام، ينبغي أن الإمام بين وقت وآخر يخالف ولا يقرأ بهما كي يلفت نظرهم إلى أن هذا ليس بواجب وليس بمتحتم. يقول: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة كما في الحديث الذي رواه مسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فيقول ابن شيخ الإسلام: وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون في المستقبل، والسجدة جاءت تبعا، فاختص الرسول صلى الله عليه وسلم فجر الجمعة بهاتين السورتين للتذكير، تذكير المؤمنين بما كان فيه بما حدث يوم الجمعة من خلق آدم عليه السلام، وبما يحدث يوم الجمعة من أن القيامة تقوم يوم الجمعة، و يعني دخول يعني وأن آدم أصلا أدخل الجنة يوم الجمعة، يعني هو خلق يوم الجمعة وأدخل الجنة يوم الجمعة وأخرج منها يوم الجمعة وتقوم الساعة يوم الجمعة. فإذا الاختصاص هاتين السورتين لأنهما تضمنتا هذه المعاني، وليس اختصاصها لأنها فيها السجدة، واضح؟ إذن يقول ابن تيمية: والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، بحيث يتعمد الإمام في هذه الحالة إذا لم يقرأ بسورة السجدة يجيب جزء من سورة النمل أو سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، عشان إيه؟ معتقد أن لابد من سجدة في الركعة الأولى زائدة. فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. وقال أيضا: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: يستحب لكل من أذنب أن يتوضأ ويصلي ركعتين. ويدل عليه حديث علي بن أبي طالب الذي رواه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعن أسماء ابن الحكم الفزاري قال: سمعت عليا يقول: إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والحديث حسنه الحافظ في الفتح وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وقال ابن القيم: قال في رواية المروزي، أي قال الإمام أحمد في رواية المروزي: إذا جاء، أي المأموم في صلاة الجماعة، إذا جاء وليس يمكنه الدخول في الصف هل يمد رجلا يصلي معه، يسحب واحد من الصف يصلي معه؟ قال لا، ولكن يزاحم الصف ويدخل. وقال أبو حفص، وقد ذكرنا عن أحمد جواز جر الرجل في رواية المروزي، فإن صح النقل كان في المسألة روايتان. روي عن أبي أيوب قال تحريك الرجل من الصف ظلم، يعني الرجل أتى مبكرا ليصلي في الصف الأول أو المقدم، فتأتي أنت مسبوقا ولا تجد من تصلي معه فتجره وتحركه من الصف إلى الصف المتأخر، هذا ظلم له لأنك تفوت عليه يعني فضيلة الصف المقدم. قلت وفي المدونة قال مالك هو خطأ منهما، خطأ منهما. يقول وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينكره أيضا ويقول يصلي خلف الصف فذا ولا يجذب غيره، يصلي خلف الصف فذا ولا يجذب غيره. قال وتصح صلاته في هذه الحالة فذا، لأن غاية المصافة أن تكون واجبة فتسقط بالعذر. صحيح، ويجب على الإنسان أن يصلي في إيه؟ في صف. وتعرفون حديث الرجل الذي أتى فصلى منفردا خلف الصف، ف يعني أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته، وقال فإنه لا صلاة لفذ خلف الصف، لا صلاة لفذ خلف الصف. فيحمل هذا الحديث طبعا بناء على هذا الحديث. بعض الناس قالوا لا بد من الصف، بمعنى إما أنه يجذب واحد من الصف المقدم ويكون به صفا، أو أنه يحاول يزاحم الصف ليجد مكانه يصلي فيه. وبعض العلماء قالوا إذا لا يفعل هذا ولا ذاك، ولكن يبقى منتظرا حتى يأتي من يصلي معه، لا يدخل في الصلاة حتى يأتي من يقف بجواله. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يعني يذهب إلى يستنكر مثل هذا ويقول يصلي خلف الصف فذا ولا يجذب غيره، لأن في هذا ظلما للشخص الذي في الصف المقدم. ثم إن الحديث حديث لا صلاة لفذ خلف الصف يحمل على أن هذا الرجل وجد فرجة في الصف كان يمكن أن يسدها لكنه لم يفعل، فيحمل الحديث على أن من وجد ساعة في الصف واضح ثم لم يصلي فيه وصلى منفردا، ففي هذه الحالة هذا هو الذي يقال له لا صلاة لفذ خلف الصف. فغاية ما يؤخذ من الحديث أن التواجد في مع يعني في صف في جماعة فيه واحد على الأقل معه واجب، فإذا كان واجبا معلوم أن في الصلاة هناك واجبات كثيرة، لكن الواجبات تسقط بالأعذار، فالقيام واجب لكنه يسقط بعذر المرض، ممكن يصلي جالسا وهكذا، الواجبات تسقط بالأعذار. فكذلك هو واجب أن يكون في صف، لكن هو إذا أتى ولم يجد فرجة في الصف الذي أمامه ولا يستطيع أن يوسع بين الناس ويدخل، فإنه لا يجذب أحدا وإنما يصلي منفردا، واضح، لأنه أتى بما يستطيعه. أما واجب الوجود في صف فهذا يسقط للعذر، هذا يسقط للعذر. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضا عن الله، ولم يكن ذلك منافيا لدمع العين وحزن القلب، ولذلك كان أرضى الخلق عن الله عز وجل في قضائه صلى الله عليه وسلم وأعظمهم له حمدا، وبكى مع ذلك يوم موت ابنه إبراهيم، فقد دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم وقال يومئذ تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون. فيقول وبكى مع كونه راضيا عن الله سبحانه وتعالى في قضائه وأعظم الناس حمدا له عز وجل، لكنه بكى يوم موت ابنه إبراهيم رأفة منه ورحمة للولد ورقة عليه. والقلب ممتلئ بالرضا عن الله عز وجل وشكره، واللسان مشتغل بذكره وحمده. ولما ضاق هذا المشهد والجمع بين الأمرين على بعض العارفين وهو الفضيل ابن عياض يوم مات ولده فجعل يضحك، فقيل له أتضحك في هذه الحالة؟ قال إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه. فأشكل هذا على جماعة من أهل العلم، كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابنه إبراهيم وهو أرضى الخلق عن الله ويبلغ رضا بهذا العارف إلى أن يضحك؟ فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول هدي نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكمل من هدي هذا العارف، فإنه صلى الله عليه وسلم أعطى العبودية حقها، فاتسع قلبه للرضا عن الله ولرحمة الولد والرقة عليه، فحمد الله ورضي عنه في قضائه وبكى رحمة ورأفة، فحملته الرأفة على البكاء، وعبوديته لله ومحبته له على الرضا والحمد. وهذا العارف ضاق قلبه عن اجتماع الأمرين ولم يتسع باطنه لشهودهما والقيام بهما، فشغلته عبودية الرضا عن عبودية الرحمة والرأفة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وقال ابن حزم طاف صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة أيضا سبعة راكبا على بعيره يخب ثلاثا ويمشي أربعا. ما قولكم؟ وطاف صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة أيضا سبعة راكبا على بعيره يخب ثلاثا ويمشي أربعة، يعني يسرع ثلاثا ويمشي أربعة. يعني هذه من أغلاط الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، أن هنا اختلط عليه الأمر، فهو ظن أن السعي بين الصفا والمروة يكون فيه الرمل في الثلاثة أشواط الأولى كالذي يكون في طواف الإيه؟ القدوم. يقول ابن القيم وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله، فإن أحدا لم يقل هذا قط غيره، ولا رواه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وهذا إنما هو في الطواف بالبيت، فغلط أبو محمد ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة. وأعجب من ذلك استدلاله عليه بما رواه من طريق البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعة، هنا المقصود به الرمل، فركع حين قضى طوافه بالبيت وصلى عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أشواط، وذكر باقي الحديث. قال ولم نجد عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصا ولكنه متفق عليه، فبرضو استعمل عبارة إيه؟ الرمل بين الصفا والمروة، وفي الحقيقة في الفرق بين الرمل وبين الإيه؟ السعي. السعي اللي هو الجري، دي أنت في السعي بين الصفا والمروة بتقطع بقدر المستطاع مسافة بعيدة بسرعة، تجري جريا شديدا حثيثا، لكن في الطواف القدوم بيكون إيه؟ الرمل، وهو عبارة عن يعني نوع من الهرولة، لكن بخطى بطيئة مش خطى سريعة، مش المقصود انك تجري، لكن هذا اظهار كان لإظهار الفتوة والقوة، ولكي لا يشمت المشركون في المسلمين الذين قالوا ايه ان هكتهم حمى يثرب. لكن في الصفا والمروة سعي بمعنى السعي الجري، جري قطع مسافة كبيرة ما بين الميلين. يقول ابن القيم هذا لفظه قلت المتفق عليه السعي في بطن الوادي في الأشواط كلها، في بطن الوادي في الأشواط كلها مش ثلاثة زي الـ. وأما الرمل في الثلاثة الأولى خاصة فلم يقله ولا نقله فيما نعلم غيره، لذلك قال ابن القيم في زاد المعاد في فصل في الأوهام، ومنها وهم فاحش لأبي محمد بن حزم أنه رمل في السعي 3 أشواط ومشى 4. وأعجب من هذا الوهم وهمه في حكاية الاتفاق على هذا القول الذي لم يقله أحد سواه. وسألت شيخنا عنه فقال هذا من أغلاطه وهو لم يحج رحمه الله تعالى. فهذه الفائدة التي يعني أكبر فائدة في الكلام، أولا أنه يعني جل من لا يسوى لكل عالم زلة، لكن الزلة لا تنسب إلى الشريعة بحال، ينبغي ردها، لكن كما ترون ما أحد يعني شنع ولا قدح ولا فعل كذا من أغلاطه، وهو بشر يخطئ. لكن العبرة هنا في قول الإمام شيخ الإسلام هذا من أغلاطه وهو لم يحج رحمه الله تعالى، وهي إشارة إلى أن الذي مارس العبادة يكون أقدر على تصورها وفهمها ممن قرأها فقط في الكتب ولم يشهد هذه المواقف. في فرق الإنسان، فقه من رأى وعين لا يكون كمن تعامل يعني مع القضية على البعد بطريقة نظرية. ولذلك قال ابن القيم في زاد المعاد وأبو محمد لم يحج الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. وقال ابن القيم في روضة المحبين 32 يعني من الأمور التي يتخلص بها من اتباع الهوى، من الأمور التي يتخلص بها من اتباع الهوى أن جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار فليس بدونه، يعني إن لم يكن أعظم منه فهو إيه؟ ليس أقل منه. قال رجل للحسن البصري رحمه الله تعالى يا أبا سعيد أي الجهاد أفضل؟ قال جهادك هواك. وسمعت شيخنا يقول جهاد النفس والهوى أصل جهاد الكفار والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا حتى يخرج إليهم، يعني لا يمكن أن يخرج إلى الجهاد إلا إذا إيه؟ جاهد نفسه التي تحثه على التخلف. يقول ابن القيم وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول أمر الله بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة، فقال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، فعلق الأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة. خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند الصلاة، إذانا بأن العبد ينبغي له أن يلبس أزين ثيابه وأجملها في الصلاة. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وإسماعيل هو الذبيح يعني ابن إبراهيم الذي أمره الله أن يذبح يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه، وإسماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعده. تلاحظ أنه يقول قول الصواب يعني ما يخالفه إيه؟ خطأ، بخلاف ما يقوله القول الراجح، الراجح يعني محتمل، لكن كلمة القول الصواب يعني تتضمن الحكم على القول المخالف بأنه خطأ. وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من 20 وجها. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول هذا القول بأن الذبيح هو إسحاق إنما هو متلقا عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتابهم، فإن فيه إن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه بكره، ابنه بكره، وفي لفظ أن يذبح ابنه وحيدة. ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده. والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديهم اذبح ابنك إسحاق، وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم، هذا من كلام شيخ الإسلام، وهذه الزيادة من تحريفهم وكذبهم لأنها تناقض قوله اذبح بكرك ووحيدك. ولكن اليهود حسدت بني إسماعيل على هذا الشرف وأحب أن يكون لهم وأن يسوقوه إليه ويحتازوه لأنفسهم دون العرب، ويأبى الله إلا أن يجعل فضله لأهله. وكيف يسوغ أن يقال إن الذبيح إسحاق والله تعالى قد بشر أم إسحاق به وبابنه يعقوب، وقال فقال تعالى عن الملائكة أنهم قالوا لإبراهيم لما أتوه بالبشرى لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فمحال أن يبشرها بأنه يكون لها ولد ثم يأمر بذبحه. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فلو كان هو الذبيح هو إسحاق فما كان يناسب أبدا. مش معقولة حيبشر يبقى لها ولد اسمه إسحاق يعني يعقوب, ويعقوب حيعيش لحد ما يكبر ويتزوج ويبقى عنده ولد اسمه يعقوب. منين حيعيش ويتزوج ويلد يعقوب عليه السلام وهو أصلا مأمور بإيه؟ بأن يذبح. ولا ريب أن يعقوب عليه السلام داخل في البشارة, فتناول البشارة لإسحاق ويعقوب في لفظ واحد, وهذا ظاهر الكلام وسياقه. يقول الشيخ الإمام النقيب رحمه الله تعالى, وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة, رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذبت ولكن قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل, يعني أخذت الثواب الذي كنت تريده. ثم أبر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل, وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه رزقه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ فقال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فهؤلاء أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. وسمعت شيخ الإسلام يقول كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين. يعني بعض الناس قد كيف يكونون هؤلاء أول من تسعر بهم النار, لأنه يقول شيخ الإسلام كما أن خير الناس الأنبياء فشر الناس من تشبه بهم من الكذابين وادعى أنه منهم وليس منهم, فخير الناس بعدهم العلماء والشهداء والصديقون والصالحون. فخير الناس بعدهم أي بعد الأنبياء العلماء والشهداء والصديقون والمخلصون, فشر الناس من تشبه بهم يوهم أنه منهم وليس منهم. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول انظر إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه, رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكسرها, وجر بلحية نبي مثله وهو هارون عليه السلام, ولطم عين ملك الموت ففقأها, يعني حينما أتى في سورة إنسان, وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد صلى الله عليه وسلم ورفعه عليه, لأنه في الحديث الإسراء فسلمت عليه فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح, فلما جاوزته بكى فنودي ما يبكيك؟ قال رب هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. وربه تعالى يحتمل له ذلك كله ويحبه ويكرمه ويدلله. طبعا الأصل ألا يستعمل مثل هذا التعبير في يعني وصف أفعال الله عز وجل, أن يقول يدلله, هذا هو الأصل. لكن إذا كان المعنى صحيحا وكان اللفظ لا يحتمل معنى خاطئا فإنه ورد عن بعض علماء السلف استعمال مثل هذه التعبيرات حتى لو لم تكن موجودة في النصوص في حالة الإخبار عن الله عز وجل، كقول بعض علماء السلف لما اضطروا إلى أن يستعملوا هذا التعبير في وصف الله سبحانه وتعالى بأنه إيه؟ بائن عن خلقه، بائن عن خلقه، لأن أرادوا الرد على من يعتقدون يعني بالحلول. وقد ورد ذلك عن عبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى وصفه بأنه بائن عن خلقه. كذلك هذه الكلمة قول شيخ الإسلام في حق موسى عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى كان يحبه ويكرمه ويدلله، هذه كلمة قريبة أيضا مما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه البخاري من طريق هشام عن أبيه قال كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة رضي الله عنها أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل، فلما نزلت ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. فهي يعني قريبة. ولذلك لما سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى عن هذا التعبير لابن تيمية ويدلله رأى لم يرى به بأسا رحمه الله تعالى. فالمهم يعني رغم ما فعله موسى عليه السلام رمى الألواح التي كتب الله له بيده فكسرها وجر لحية نبي مثله وهو هارون، لطم عين ملك الموت في فقهاء وعاتب ربه ليلة الإسراء في محمد صلى الله وسلم ورفعه عليه، وربه تعالى يحتمل له ذلك ويحبه ويكرمه ويدلله لأنه قام لله تلك المقامات العظيمة في مقابلة أعدى عدو له وصدع بأمره وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل أشد المعالجة، فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر. وانظر إلى يونس بن متى عليه السلام حيث لم يكن له هذه المقامات التي لموسى، غاضب ربه مرة فأخذه وسجنه في بطن الحوت، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولم يحتمل له ما احتمل لموسى عليه السلام. وفرق بين من إذا أتى بذنب واحد ولم يكن له من الإحسان والمحاسن ما يشفع له، وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بألف شفيع، كما قال الشاعر وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا أحد بيتين لجمال الدين ابن نباتة المصري المتوفى سنة 68 و700، والبيت الأول هو دع من شفيع صحبة ما أذنبت واهنأ بمحبوب الجمال بديع، دع من شفيع صحبة ما أذنبت واهنأ بمحبوب الجمال بديع، وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله وتذكر به إذا وقع في الشدائد. قال تعالى عن ذي النون عليه السلام فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وفرعون لما لم تكن له سابقة خير تشفع له وقال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال له جبريل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، إيه يشفع لك؟ هل سبق قدمت شيئا يشفع لك؟ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فأنت ما تعرفت إلى الله في الرخاء، أنت جاي دلوقتي بتقول آمنتم، أنت في الغرغرة لا تقبل التوبة، لأنه إيمان بالإكراه. الإيمان هنا إيه؟ عند الموت. فالعبرة في الإيمان الاختياري، حال الاختيار. أي نعم. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما تذكرون من جلال الله من التسبيح والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش، له دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به؟ وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. يقول: ولهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب، ووهبت له حسناته لأجل سيئاته، ووهبت له سيئاته لأجل حسناته. ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب الإشراك، لأنه قد قام به مما يحبه الله، ما اقتضى أن يغفر له ويسامحه ما لا يسامح به المشرك. وكلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم، فمن لقيه لا يشرك به شيئا البتة غفر له ذنوبه كلها كائنة ما كانت ولم يعذب بها. ولسنا نقول إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد، بل كثير منهم يدخل بذنوبه ويعذب على مقدار جرمه ثم يخرج منها، ولا تنافي بين الأمرين لمن أحاط علما بما قدمناه. وقال ابن القيم في جلاء الأفهام، النطق الصحيح كلمة إيه؟ مش جلاء الأفهام، لا، إنما هي إيه؟ جلاء، جلاء. واختلف في تفضيلها أي خديجة على عائشة رضي الله عنهما على ثلاثة أقوال، فعلى ثلاثة أقوال: ثالثها الوقف، ده من نوع من الإجاز والبلاغة، يعني هم قالش بقى الأول والثاني والثالث، لكن مفهوم خالص بيقول اختلف على ثلاثة أقوال. ثالثها الوقف، يبقى الأول تفضيل خديجة، والثاني تفضيل عائشة، والثالث التوقف. وسألت شيخنا ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال: اختص كل واحدة منهما بخاصة، فخديجة رضي الله عنها كان تأثيرها في أول الإسلام، وكانت تسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتثبته وتسكنه وتبذل دونه ما لها، فأدركت غرة الإسلام واحتملت الأذى في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة، فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها. وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر الإسلام، فلها من التفقه في الدين وتبليغه إلى الأمة وانتفاع بنيها بما أدت إليهم من العلم ما ليس لغيرها رضي الله تعالى عنها. وقال ابن القيم وهو يعدد خصائص يوم الجمعة، قال: الخامسة والعشرون أن للصدقة فيها مزية عليها في سائر الأيام، يعني الصدقة يوم الجمعة لها فضل أعظم من الصدقة في غير الجمعة من الأيام. والصدقة فيه أي يوم الجمعة بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سرا، وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة، يعني قبل أن يذهب إلى صلاة الجمعة ويناجي الله في الصلاة فيتصدق قبل أن يذهب إلى صلاة الجمعة وهو في الطريق. ذكر ابن القيم أيضا هذه المسألة في موضع آخر فقال: ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة بين يدي مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يبطل حكمه بالكلية بل نسخ وجوبه وبقي استحبابه والندب إليه، وما علم من تنبيهه وإشارته، وهو أنه إذا استحبت الصدقة بين يدي مناجاة المخلوق فاستحبابها بين يدي مناجاة الله عند الصلوات والدعاء أولى. فكان بعض السلف يتصدق بين يدي الصلاة والدعاء إذا أمكنه، ويتأول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فالشاهد إذا ناجيتم الرسول فأولى بدلالة التنبيه والإشارة. طبعا هذا الحكم نسخ اللي هي الآية أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة إلى آخره. فالشاهد أنه بقي الاستحباب والذي نسخ الإيه؟ الوجوب. فبقي الاستحباب. فإذا كان يستحب أن تبذل صدقة بين يدي مناجاة المخلوق وهو الرسول عليه الصلاة والسلام فأولى هذا من التنبيه من دلالة التنبيه والإشارة. أولى أن يستحب ذلك قبل مناجاة الله تبارك وتعالى. ولهذا ذكروا في أداب الدعاء أن يقدم بين يدي الدعاء عملا صالحا من صدقة وصلاة ونحو ذلك. فكذلك كان شيخ الإسلام يأخذ من هذا أنه إيه كان يجتهد في التصدق قبل أن يخرج إيه وهو خارج إلى صلاة الجمعة قبل مناجاة الله يوم الجمعة. يقول ورأيت شيخ الإسلام ابن تيمية يفعله ويتحراه ما أمكنه وفاوضته فيه فذكر لي هذا التنبيه والإشارة. فانظر إلى صحبة يعني بركة صحبة العلماء. فابن القيم كأنه لاحظ أن ابن تيمية يتحرى يوم الجمعة وهو ذاهب لصلاة الجمعة يتحرى أن يتصدق دائما وفاوضته فيه يعني سألوا لماذا أنت بالذات وأنت رايح صلاة الجمعة بتتحرص على التصدق فذكر لي هذا التنبيه والإشارة يعني بالمعنى الذي ذكرناه في آية المناجاة. وقد سمعت يقول ابن القيم رحمه الله وقد سمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول جاءني بعض الفقهاء من الحنفية يعني اللي بيتكلم هنا مين ابن تيمية. يقول ابن القيم سمعت شيخنا رحمه الله يقول جاءني بعض الفقهاء من الحنفية فقال أستشيرك في أمر. قلت ما هو؟ قال أريد أن أنتقل عن مذهبي. قلت له ولما؟ قال لأني أرى الأحاديث الصحيحة الكثيرة تخالفه. هو التعبير يعني غير موفق. هو مين اللي بيخالف مين؟ يبقى هو المفروض كان يقول إيه؟ لأن المذهب يخالف الحديث. هو عكس، قال الأحاديث الصحيحة تخالف المذهب، فكأنه يرى أن المذهب هو الإيه؟ الأصل، والأحاديث شيء يعني فرع بالنسبة له، فهو عدم يعني ليس هنا توفيق في اختيار التعبير، فجعل المقياس هو المذهب. كان الحق أن يقول أن أرى المذهب كثيرا ما يخالف الأحاديث الصحيحة. قال أريد أن أنتقل عن مذهبي. قلت له ابن تيمية ولما؟ قال لأني أرى الأحاديث الصحيحة كثيرا تخالفه. واستشرت في هذا بعض أئمة أصحاب الشافعي فقال لي لو رجعت عن مذهبك لم يرتفع ذلك من المذهب. الناس المثبطين بقى قال له يعني أنت لما تسيب المذهب الحنفي وتبقى شافعي مثلا هو ده هيصلح الكلام اللي موجود في المذهب الحنفي ولا هيفضل زي ما هو؟ سيبقى وقد تقررت المذاهب يعني حررت ودونت وخلاص مش يعني تحولك لن يغير شيء. فقال لي لو رجعت عن مذهبك لم يرتفع ذلك من المذهب وقد تقررت المذاهب ورجوعك غير مفيد. وأشار علي بعض مشايخ التصوف قال له أعمل إيه أنا عايز يعني الحديث الصحيحة بتخالف المذهب كما قال بس المرة دي مش راح بقى الفقيه شافعي راح لإيه لصوفي شيخ صوف فأشار عليه بالافتقار إلى الله والتضرع إليه وسؤال الهداية لما يحبه ويرضاه فماذا تشير به أنت علي؟ طبعا هو الصوفي إجاباته صحيحة يعني افتقار إلى الله والتضرع إليه وسؤال الهداية لكن لابد أيضا أن يوضح الحق أن الشيء يخالف الحديث الصحيح عشان هذا كان ينبغي أن يقول له إيه أنك أنت تنتصر الأدلة يعني فماذا تشير به أنت علي؟ قال فقلت له اجعل المذهب ثلاثة أقسام أنت دارس المذهب الحنفي كويس قسمه ثلاثة أقسام قسم الحق فيه ظاهر بين موافق للكتاب والسنة فاقض به وأنت به طيب النفس منشرح الصدر، وقسم مرجوح ومخالفه معه الدليل فلا تفت به ولا تحكم به وادفعه عنك، وقسم من مسائل الاجتهاد التي الأدلة فيها متجاذبة فإن شئت أن تفتي به وإن شئت أن تدفعه عنك. فقال جزاك الله خيرا، أو كما قال. يقول ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام يقول: حضرت مجلسا فيه القضاة وغيرهم، فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر. هي كلمة الحكومة من معانيها رد الظالم عن الظلم، والحكومة لما تذكر في الفقه وبالذات في كتاب القضاء ملاش علاقة خالص بكلمة الحكومة لما احنا نسمعها في هذا الزمان، الحكومة عملت، الحكومة سوت، لا، الحكومة هنا الاصطلاح خاص بكتاب القضاء، ودايما حتى ما بيجيبوهاش لوحدها، بيجيبوا معها ايه؟ مين يقول؟ يا ريت حد يقول. ها؟ لا لا، في بتبقى مضاف لكلمة تانية. حكومة ايه؟ على طول بيبقوا مع بعض الكلمتين. حكومة، ما وصلتوش باب القضاء؟ حكومة عدل. دايما بيقولوا حكومة عدل، يعني التعبير بيجي كده يعني، أو يقول الشيء الفلاني فيه حكومة. ها؟ هي الحكومة عبارة عن الاجتهاد وإعمال الفكر فيما يستحقه المجني عليه من الجاني. وحكومة العدل هي الواجب الذي يقدره عدل في جناية ليس فيها مقدار معين من المال. واضح؟ يعني يستعمل لفظ الحكومة في أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة، يعني يجرح إنسان في بدنه جرحا يبقي يعني أو يبقى شينه، يشوه له حاجة في جلده أو في شين حصل ولا يبطل العضو، لكن العضو لم يتلف، فيقدر الحاكم أرشه، يقدر الحاكم أرشه، وهو المال الواجب في الجناية على ما دون النفس. طبعا بيتم بنحن بنقدره كأنه عبد بالصفات قبل أن يجرح ويباع كم يساوي، ثم بعد الجرح يساوي كم، والفرق ده هو الأرش. واضح؟ فالشاهد يعني أن الامتماع بيقول: حضرت مجلسا فيه القضاة وغيرهم، فجرت حكومة حكم فيها أحدهم بقول زفر، فقلت له: ما هذه الحكومة؟ فقال: هذا حكم الله. فقلت له: صار قول زفر هو حكم الله الذي حكم به وألزم به الأمة، قل: هذا حكم زفر، ولا تقل: هذا حكم الله، أو نحو هذا من الكلام. ويقول ابن القيم: وسمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول: حضرت عقد مجلس عند نائب السلطان في وقف أفتى فيه قاضي البلد بجوابين مختلفين، فقرأ جوابه الموافق للحق. يعني الموضوع ان كان في مسألة تعلق بوقف معين أفتى فيه القاضي، قاضي هذه البلد كان قبل كده أفتى بجواب، وفي هذا المجلس أفتى، يعني جات له الفتوى كتب الرد، ثم في هذا المجلس سئل في نفس القضية فأفتى بجواب آخر مخالف للإيه؟ لما كان قد حرره من قبل. فأخرج بعض الحاضرين جوابه الأول، قالوا: بس أنت قبل كده هيشوف الفتوى بتاعتك، طلعوا له الفتوى القديمة مسجلة، وقال: هذا جوابك بضد هذا، فكيف تكتب جوابين متناقضين في واقعة واحدة؟ فوجم الحاكم، معرفش يرد، سكت. فقلت، أنت ما تولى الدفاع عن القاضي هذا، فقلت: هذا من علمه ودينه، أفتى أولا بشيء ثم تبين له الصواب فرجع إليه، كما يفتي إمامه بقول ثم يتبين له خلافه فيرجع إليه، ولا يقدح ذلك في علمه ولا دينه، وكذلك سائر الأئمة، فسر القاضي بذلك وسري عنه. وقال ابن القيم، وانظروا إلى ذكاء ابن تيمية، يقول: سمعت شيخنا العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: كنا عند نائب السلطنة وأنا إلى جانبه، فادعى بعض الحاضرين أن له قبلي وديعة. قام واحد كده مفتري كذاب وقال أنا فيه وديعة بتاعتي عند ابن تيمية، ويفهم من الكلام من ابن تيمية بإيه بيكحدها، بيقول ما لكش عندي حاجة. يقول: كنا عند نائب السلطنة وأنا إلى جانبه، فادعى بعض الحاضرين أن له قبلي وديعة، وسأل إجلاسي معه وإحلافي. هتوب جنبي هنا ويحلف. وطبعا معنى كده أن المسألة عبارة عن إيه؟ الرجل ده بيدعي أن هو أودع ابن تيمية وديعة، ومعروف أن وإن ابن تيمية هو قال له هات الوديعة، فابن تيمية قال له إيه؟ ملكش عندي حاجة، جحد الوديعة. بيفترى على شيخ الإسلام بهذا. فالوديعة دي من العقود الإيه؟ الأمانات، عقد أمانة. فالأصل أن من أنكر وديعة ادعيت عنده أن يكون القول قوله ويصدق بيمينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه. والمدعى عليه هو المتمسك بالأصل، المدعى عليه هو المتمسك بالأصل، والأصل إيه؟ أنه لم يودعه، الأصل عدم الإداع، فكان القول قول المدعى عليه. واضح؟ فلو قام المدعي بينة بالإداع أو اعترف بها المدعى عليه طلب بها. لكن مذهب الملكية في هذا أنه لا يحلف، أنه إيه؟ لا يحلف المدعى عليه ما دام الحالف المدعي لم يأتي بإيه؟ ببينة. فهذا الرجل ادعى أن له قبلي وديعة وسائل إجلاسي معه وإحلافي، فقلت لقاضي الملكية رحمه الله، نقى قاضي مين؟ الملكية بالذات، وكان حاضرا، قال: أتسوغ هذه الدعوة وتسمع؟ أتسوغ هذه الدعوة وتسمع؟ قال: لا. فقلت: فما مذهبك في مثل ذلك؟ قال: تعزير المدعي. قلت: فاحكم بمذهبك. فأقيم المدعي وأخرج. فنتيجة فقهي توجه لمين؟ لقاضي الملكية، لأن هذا الرجل بيظلمه وبيكذب عليه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكان في زماننا رجل مشار إليه بالفتوى وهو مقدم في مذهبه، وكان نائب السلطان يرسل إليه في الفتاوى فيكتب: يجوز كذا، أو يصح كذا، أو ينعقد بشرطه. فكانت تجيله الفتوى فيكتب كده ايه باختصار شديد: يجوز بشرطه، يصح بشرطه. يعني انت بتفترض ان السائل يعني فقيه وعارف ايه هو شرطه، فهذا نوع من الايه الظن يعني والبخل في الفتوى بما ينبغي ان توضحه للسائل. هيروح هو بقى يسأل في كتب الفقه ولا يلف على شيوخ تانيين يقولوا ايه هو شرطه، قول ايه الشرط وخلاص. ها؟ فكان يقول فيكتب: يجوز كذا، أو يصح كذا، أو ينعقد بشرطه. فأرسل إليه يقول له، اللي هو نائب السلطان، نائب السلطان كان بيبعت له الفتاوى فيرد عليه بالطريقة دي، فأرسل إليه نائب السلطان يقول له: تأتينا فتاوى منك فيها يجوز أو ينعقد أو يصح بشرطه، ونحن لا نعلم شرطه، فإما أن تبين شرطه وإما ألا تكتب ذلك. يعني ما تستفزناش، قول يجوز خلاص، أو إن كان شرط قول إيه هو الشرط. وسمعت شيخنا يقول: كل أحد يحسن أن يفتي بهذا الشرط، فإن أي مسألة وردت عليه يكتب فيها يجوز بشرطه أو يصح بشرطه أو يقبل بشرطه ونحو ذلك، وهذا ليس بعلم ولا يفيد فائدة أصلا سوى حيرة السائل وتبلده. بيحتار السائل. وكذلك قول بعضهم في فتاويه يرجع في ذلك إلى رأي الحاكم، فيا سبحان الله، والله لو كان الحاكم شريحا وأشباهه لما كان مرد أحكام الله ورسوله إلى رأيه، فضلا عن حكام زماننا، فالله المستعان. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص. من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عاص، يعني بمعنى أنه آثم عاص حتى لو وافق قوله الحق، لأن مثله مثل قاضي الإيه؟ قاضي النار. مش الحديث قاضيان في الجنة وقاضيان في قاضي في الجنة وقاضيان في النار؟ قاضي الجنة اللي هو مين؟ علم الحق وقضى به. طيب القاضيان في النار بقى، واحد علم الحق وقضى بخلافه عمدا، أو واحد لم يعلم الحق وقضى بغض النظر بقى وافق الحق أم لا، لكن قضى عن جهل. واضح؟ فده بيسموه قاضي النار والتاني بيسموه قاضي الجنة. واضح؟ فهنا المفتي الذي يفتي يخدم على الفتوى بدون علم وبدون أهلية فهذا مثل قاضي النار، بغض النظر حتى لو وافق الحق خبطت معاه وطلعت صح، صادفت أنها طلعت الفتوى صحيح، لكنه آثم لأنه أتى من الأمر من غير بابه، لابد أن يكون مؤهلا حتى يتكلم في الفقه أو في الفتوى. يقول من أفتى الناس وليس بأهل للفتوى فهو آثم عص، ومن أقره من ولاة الأمور على ذلك فهو آثم أيضا. قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ويلزم ولي الأمر منعهم كما فعل بنو أمية، وهؤلاء بمنزلة من يدل الركب وليس له علم بالطريق، وبمنزلة الأعمى الذي يرشد الناس إلى القبلة، وبمنزلة من لا معرفة له بالطب وهو يطب الناس، بل هو أسوأ حالا من هؤلاء كلهم. وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن التطبب من مداواة المرضى فكيف بمن لم يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين؟ وكان شيخنا رحمه الله شديد الإنكار على هؤلاء، فسمعته يقول: قال لي بعض هؤلاء، لما كان بينكر عليهم أنهم يفتوا وهم ليسوا مؤهلين، فقال له بعض هؤلاء: أجعلت محتسبا على الفتوى؟ فقلت له أي ابن تيمية: يكون على الخبازين والطباخين محتسب ولا يكون على الفتوى محتسب. أيضا يقول ابن القيم: حقيق بالمفتي أن يكثر الدعاء بالحديث الصحيح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا أخرجه مسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح به في صلاة الليل. يقول: وكان شيخنا كثير الدعاء بذلك، وكان إذا أشكلت عليه المسائل يقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويكثر الاستغاثة بذلك، اقتداء بمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، لأن القصة يعني ابن عبد الهادي في العقود الدرية بيقول: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني الآية الواحدة يقرأ فيها 100 تفسير ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأسأل الله تعالى وأقول: يا معلم إبراهيم فهمني، أمرغ يعني في السجود، يعني يقصد في السجود. ويذكر قصة معاذ بن جبل وقوله لمالك ابن يخامر لما بكى عند موته، هذا تلميذه، تلميذ معاذ بن جبل، وبكى عند احتضار معاذ رضي الله عنه، وقال: إني لا أبكي على دنيا كنت أصيبها منك، ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك. فقال: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، فاطلب العلم عند 4، فإن أعياك العلم عند هؤلاء فليس هو في الأرض، فاطلبه من معلم إبراهيم، فاطلبه من معلم إبراهيم. فهذا هو مكان يستند عليه ابن تيمية، أنه عند يعني يريد أن يفهم شيئا أو قضية يكثر من هذا الدعاء: يا معلم إبراهيم علمني. أما الأربعة فهم عوير أبي الدرداء وعند عبد الله بن سعود وأبي موسى الأشعري و يعني في بعض الروايات أنهم ابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وأبو الدرداء. فإن عجز عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعجز، فعليك بمعلم إبراهيم فعليك بمعلم إبراهيم. نعم. أيضا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قد تكرر لكثير من أهل الإفتاء الإمساك عما يفتون به مما يعلمون أنه الحق إذا خالف غرض السائل ولم يوافقه. بمعنى أن بعض الناس يكون بيسأل في مسألة فالمفتي يعني يعرف الحق في هذه المسألة، لكن يعرف أن هذا الحق يخالف غرض السائل، يخالف غرض السائل، فيمتنع من الجواب. وأحيانا يسأل أنت إيه غرضك من السؤال، فإذا عرف غرضه ووافق ما عنده كتبه له، وإلا دله على مفتن أو مذهب يكون غرضه عنده. وهذا غير جائز على الإطلاق، بل لا بد فيه من تفصيل. فإن كان المسؤول عنه من مسائل العلم والسنة أو من المسائل العلميات التي فيها نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يسع المفتي تركه إلى غرض السائل، بل لا يسعه توقفه في الإفتاء به على غرض السائل، بل ذلك إثم عظيم. وكيف يسعه من الله أن يقدم غرض السائل على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ دي بنشوفها كتير في مسائل الطلاق. السائل يقول له إيه، وأنت عندك أولاد؟ ايه علاقة انه عنده اولاد بمسألة الطلاق؟ ايه دخلها؟ هل حنتساهل وبلاش طلاق لو حرصا على الاولاد؟ يعني ننظر الى حق من المخلوق ونهدر حق الخالق وحق شرعه؟ واضح؟ فمسألة ان هذه المعطيات لا تؤثر، هو عنده اولاد ما عندهش اولاد، هو اللي ايه بنفسه هو الذي تورط في او تهور في ايقاع الطلاق. واضح؟ ففي هذه الحالة يعني أو يكون المفتي عنده علم إن هو ينبغي أن يطلق في مثل هذا، فيتوقف عن الجواب حتى لا يفتيه بالطلاق، أو يحوله على شخص آخر هو يعرف أنه سوف يقول له إيه لا تحتسب الطلق مثلا. فإذا كانت المسألة من مسائل العلم التي فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمفتي أن يتوقف في الإفتاء في هذه المسألة، بل ذلك إثم عظيم. وكيف يسعه من الله أن يقدم غرض السائل على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ وإن كانت المسألة من المسائل الاجتهادية التي يتجاذب أعنتها الأقوال والأقيسة، فإن لم يترجح له قول منها لم يسع له أن يترجح لغرض السائل، وإن ترجح له قول منها وظن أنه الحق فأولى بذلك. فإن السائل إنما يسأل عما يلزمه في الحكم ويسعه عند الله، فإذا عرفه المفتي أفتاه به سواء وافق غرضه أو خالفه. ولا يسعه ذلك أيضا إذا علم أن السائل يدور على من يفتيه بغرضه في تلك المسألة، فالسائل عايز هواه، ولذلك بتلاقيه إيه قاعد يلف على الشيوخ والمفتين ويروح الأزهر ويروح لفلان وفلان، هو بيدور على واحد يوافق له إيه هو ويتشبث بكلامه خلاص على كده. فيقول: ولا يسعه ذلك أيضا إذا علم أن السائل يدور على من يفتيه بغرضه في تلك المسألة، فيجعل استفتاءه تنفيذا لغرضه لا تعبدا لله بأداء حقه. ولا يسعه أن يدله على غرضه أين كان، بل ولا يجب عليه أن يفتي هذا الضرب من الناس، فإنهم لا يستفتون ديانة وإنما يستفتون توصلا إلى حصول أغراضهم بأي طريق اتفق، فلا يجب على المفتي مساعدتهم، فإنهم لا يريدون الحق بل يريدون أغراضهم بأي طريق وافق. ولهذا إذا وجدوا أغراضهم في أي مذهب اتفق اتبعوه في ذلك الموضع وتمذهبوا به، كما يفعله أرباب الخصومات بالدعاوى عند الحكام، ولا يقصد أحدهم حاكما بعينه، بل أي حاكم نفذ غرضه عنده صار إليه. وقال شيخنا مرة: أنا مخير بين إفتاء هؤلاء وتركهم، يعني الناس اللي بيسألوا أكثر من مفتي ليصلوا إلى أغراضهم مهما كان. فابن تيمية يقول: أنا مخير بين إفتاء هؤلاء وتركهم، فإنهم لا يستفتون للدين بل لوصولهم إلى أغراضهم حيث كانت، ولو وجدوها عند غيري لم يجيئوا إليه، بخلاف من يسأل عن دينه. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في حق من جاءه يتحاكم إليه لأجل غرضه لا لالتزامه لدينه من أهل الكتاب، يعني لدين النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. يلتزموا دينه لم يلزمه الحكم بينهم، والله تعالى أعلم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، يناقش مسألة الإتيان بالضمير في قوله اهدنا الصراط المستقيم، ضمير جمع. فقد قال بعض الناس في جوابه، يعني لماذا لم يقل اهدني الصراط المستقيم وإنما قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، فقد قال بعض الناس في جوابه، بعض الناس قالوا بقى في جواب هذا السؤال إثار صيغة الجمع: إن كل عضو من أعضاء العبد وكل حاسة ظاهرة وباطنة مفتقرة إلى هداية خاصة، فأتى بصيغة الجمع تنزيلا لكل عضو من أعضائه منزلة المسترشد الطالب لهدى. يعني كأن الإنسان هو بيقول اهدنا الصراط المستقيم، بيقول إن الأذن بتقول اهدني الصراط المستقيم، والعين تقول اهدني الصراط المستقيم، وكذا يقول اهدني الصراط المستقيم، كل عضو من أعضائه كأنه يقول اهدني الصراط المستقيم، فكأنه نزل كل عضو منزلة شخص فجمعه في قوله إيه اهدنا الصراط المستقيم. وعرضت هذا الجواب على شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه فاستضعفه جدا، قال: هذا قول ضعيف جدا، ضاد جيم. وهو كما قال، ابن القيم بيقول ايه، وهو كما قال: فإن الإنسان اسم للجملة لا لكل جزء من أجزائه وعضو من أعضائه، والقائل إذا قال اغفر لي وارحمني واجبرني وأصلحني واهدني سائل من الله ما يحصل لجملته، حتى لو كان بصيغة الايه المفرد، سائل من الله ما يحصل لجملته ظاهره وباطنه، فلا يحتاج أن يستشعر لكل عضو مسألة تخصه يفرد لها لفظه. فالصواب أن يقال، الصواب بقى في الجواب ايه الحكمة انها جاءت بايه بالجمع اهدنا الصراط المستقيم، الصواب أن يقال، وبرضو لما نقول الصواب معناها ما يخالفه إيه خطأ، فالصواب أن يقال هذا مطابق لقوله إياك نعبد وإياك نستعين، والإتيان بضمير الجمع في الموضعين أحسن وأفخم، فإن المقام مقام عبودية وافتقار إلى الرب تعالى وإقرار بالفاقة إلى عبوديته واستعانته وهدايته، فأتى به بصيغة ضمير الجمع أي نحن معاشر عبيدك مقرون لك بالعبودية إياك نعبد. وهذا كما يقول العبد للملك المعظم شأنه: نحن عبيدك ومماليكك وتحت طاعتك ولا نخالف أمرك، فيكون هذا أحسن وأعظم موقعا عند الملك من أن يقول أنا عبدك ومملوكك. ولهذا لو قال أنا وحدي مملوكك استدعى مقته، فإذا قال أنا وكل من في البلد مماليكك وعبيدك وجند لك كان أعظم وأفخم، لأن ذلك يتضمن أن عبيدك كثير جدا وأنا واحد منهم وكلنا مشتركون في عبوديتك والاستعانة بك وطلب الهداية منك. فقد تضمن ذلك من الثناء على الرب بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه الهداية ما لا يتضمنه لفظ الإفراد، فتأمله. وإذا تأملت أدعية القرآن رأيت عامتها على هذا النمط نحو: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ونحو دعاء آخر البرقة سورة البقرة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطانا إلى آخر الآيات. وكذلك في آخر آل عمران ربنا إننا سمعنا مناديا للإيمان إلى آخره. وأول آل عمران ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهو أكثر أدعية القرآن الكريم، أكثر أدعية وأغلبها في القرآن بصيغة الإيه؟ الجمع لأجل هذا المعنى. يقول ابن القيم: ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان إن لم يتداركهما العبد ترى ميا به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر. فدواء الرياء إياك نعبد، ودواء الكبر بإياك نستعين. وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. وقال ابن القيم: وأما الإخبار عنه بأنه عز وجل أكبر من كل شيء، فكقوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وفيها أربعة أقوال: أحدها أن ذكر الله أكبر من كل شيء، فهو أفضل الطاعات، لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره، فهو سر الطاعات وروحها. الثاني أن المعنى أنكم إذا ذكرتموه ذكركم، كما في قوله: فاذكروني أذكركم، أنكم إذا ذكرتموه ذكركم، فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. فعلى هذا المصدر مضاف إلى الفاعل، وعلى الأول مضاف إلى المذكور. يبقى ولا ذكر الله أكبر، ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه، لأنكم إذا ذكرتموه فإنه إيه؟ يذكركم. الثالث أن المعنى ولا ذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر، بل إذا تم الذكر محق كل خطيئة ومعصية. هذا ما ذكره المفسرون. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: معنى الآية أن في الصلاة فائدتين عظيمتين، إحداهما نهيها عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى الصلاة فيها فائدتان عظيمتان، إحداهما نهيها عن الفحشاء والمنكر، والثانية اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له. ولما تضمنته من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. واضح ولا غير واضح؟ يبقى ابن تيمية بيقول معنى الآية أن الصلاة فيها فائدتان عظيمتان، أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولها فائدة أخرى وهي أنها تشمل أيضا ذكر الله. واشتمالها ذكر الله عز وجل والثناء عليه ما يحصل داخل الصلاة أكبر من ناهيها عن الفحشاء، يعني هما فائدتان إحداهما أعظم من الأخرى. فذكر أولا ناهيها عن الفحشاء والمنكر، دي فائدة، ثم قال ولا ذكر الله الذي تتضمنه الصلاة أكبر وأعظم من يعني ناهيها عن الفحشاء والمنكر. يقول: وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الصحيح أن معنى الآية أن الصلاة فيها مقصودان عظيمان وأحدهما أعظم من الآخر، فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي مشتملة على ذكر الله تعالى، ولما فيها من ذكر الله أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر. على الأحوال نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نستأنف من الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سلسلة دين الحقد والخرافة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
نعم.